ومعه صغيرات متعددة يكثر السؤال عنها من القريب والبعيد. وقد كنت وعدت في عدد من الدروس أن نتكلم على بعض ما يتعلق بتلك المسألة بشيء من التفصيل، وقد كان من المقرر اليوم أن ندرس حديث عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأنصار في العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكنا سنتطرق لشيء من الكلام على هذا الأمر الذي نحن فيه من خلال هذا الدرس، لكنني أثرت أن نتكلم استقلالا عن هذا الأمر، وإذا بقي شيء من الوقت فإنه إن شاء الله جل وعلا نعرج على بداية حديث عبادة بن الصامت. أيضا درسنا لم يخرج عن صحيح البخاري رحمه الله تعالى، حيث سيسعفنا من خلال الأبواب التي ذكرها في صحيحه في كتاب الأحكام في المجلد 13. قال رحمه الله تعالى في المجلد 13 في كتاب الأحكام: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. يقول الحافظ بن حجر في شرح كلمة وكلت إليها، يقول: ومن وكل إلى نفسه هلك، ومن وكل إلى نفسه هلك. ومنه في الدعاء: لا تكلني إلى نفسي. قال: ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها، يعني الله جل وعلا يدع ويترك إعانته عليها من أجل حرصه، يعني حرصه عليها. قال أيضا: باب من سأل الإمارة وكل إليها. يعني الباب الأول: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. الباب الثاني: من سأل الإمارة وكل إليها. ثم الباب الذي بعد ذلك ترتيبه هنا السابع: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة أو نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: يعني جاء أبو موسى مع رجلين من الأشعريين، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحدهما يطلب الإمارة، وقال الآخر مثله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. إنا لا نولي هذا، يعني هذا الأمر، من سأله يعني من طلبه، ولا من حرص عليه. انتهت رواية البخاري في صحيحه كما في كتاب الأحكام. قال حافظ في الشرح تعليقا على كلمة الإمارة باب ما يكره من الحرص على الإمارة، قال: يدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد. يدخل في هذا الحرص على الخلافة الكبرى أو الإمارة الكبرى أو الإمارة الصغرى كتولية بعض البلدان. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه، فوقع كما أخبر: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. يقول: وقد وقع كما أخبر. ثم قال حافظ ابن حجر ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ: أولها ملامة، يعني الإمارة أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. مرة ثانية يقول حافظ عند الطبراني بسند صحيح: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. ثم قال الحافظ ويقيد، يعني ما سبق ما أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، إنك ضعيف. يعني يقول هذا كلام لمن؟ الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري العالم والفقيه والمحدث الكبير والآن المعروف والنهي عن المنكر الذي مواقفه معروفة. يقول له: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، أصل في اجتناب الولاية وليس في المسارعة إلى الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف. يعني إذا كان قال لأبي ذر: إنك رجل أو إنك ضعيف، ما علمي وفقهي ومكانتي المعروفة. يقول: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، ولم يعدل يعني ليس أهلا ولم يعدل بين الناس، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي، إذا جوزي يعني يوم القيامة بالخزي يوم القيامة، يعني يجزى بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، يعني كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة أولهم إمام عادل. يقول: ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، في الدخول في الإمارة خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. يعني كان أكابر أهل العلم والفرد يفرون منها. لماذا؟ لما في آخر الحديث: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال الحافظ، قال الداوودي أحد الشراح: نعم المرضعة أي في الدنيا، يعني في الدنيا تعطي الإنسان الجاه والنفوذ ونفوذ الكلمة والمكانة ونحو ذلك. يقول: وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك. وأيضا في الدنيا كما سيأتي، إذا انعزل الإنسان عن الإمارة أو حصل له مقاتلة أجلها، وقد يقتل وقد يجرح وقد يسجن، فبئس بئسة الخاتمة كما جاء في الحديث: بئسة الفاطمة. يعني إذا فطمتك وإذا فطمت عن الإمارة فأنت أصبحت في حال بئيسة جدا. تخيل واحد يكون في القمة وينزل إلى القاع وما دون القاع، عنده كل شيء ثم يفقد كل شيء، هذا إذا لم يهان ولم يقتل. قال الحافظ الشرح: وفي الحديث أن الذي يناله المتولي، يعني الذي يتولى الإمارة، عن النعماء والسراء، يعني الأشياء الجميلة التي ينعم بها، دون ما يناله من البأساء والضراء. يعني مهما نال في الدنيا من النعماء والجاه والمال ونحو ذلك، فإنه أقل بكثير مما سيصيبه من البأساء والضراء في الدنيا والآخرة. قال الحافظ: إما بالعزل في الدنيا، يعزل فيصير خاملا، خلاص لا أحد ينتبه له ولا أحد حتى يسلم عليه. وإما بالمؤاخذة في الآخرة، وذلك أشد. يقول حافظ: وذلك أشد. يقول: نسأل الله العفو. قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات. لا ينبغي للإنسان عاقل أن يفرح بلذة، لذة عاجلة وآنية وفائتة يعقبها حسرات. قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها. لماذا يقتتلون على الولاية؟ من أجل الحرص، حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ثم يقول: وجه الندم في الحديث، يعني ستكون ندامة يوم القيامة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون ندامة يوم القيامة. وجه الندم في الحديث يقول أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات، القتل أو العزل أو الموت. وهذا قد حصل لكبار الناس كما قلت لكم، حصل القتل على عمر رضي الله عنه وارضاه، وعثمان وعلي، وقيل ان عمر بن عبد العزيز مات بالسم، وغيرهم ممن اتى بعدهم، او ابن الزبير، وقصة ابن الزبير من اجل القصص في ذلك، عبد الله بن الزبير، وضربت مكة بالمنجنيق والحرم والكعبة حتى جاء بابن الزبير وصلب منكوسا، ومر عليه ابن عمر يقول له: ألم أكن قد نهيتك عن ذلك، حذرتك من ذلك. حصل منازعة أيام ابن الزبير ومروان، ثم الحكم عن مروان، مروان بن الحكم، وصلت عليه الحجاج وضرب مكة وأخذ ابن الزبير وصلبه، كانت فتنة عظيمة. اما القتل او العزل او الموت، فيندم الانسان على الدخول فيها لانه يطالب بالتبعات. ثم روى البخاري ايضا في صفحة كما صفحة 130 في مجلد 13 باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، هذا الباب الرابع قبل الأبواب التي ذكرناها. السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. الحافظ ابن حجر قبل أن أكمل شرح الحديث يشرح هذه العبارة السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. يقول نرجع الحديث مرة ثانية عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الزبيب معروف، العنب عندما يطرد فييبس ويشتد يبسه يميل الى السواد. فامرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وان استعمل علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني من شدة سواده. والمعروف عند اهل العلم ان العبد ليس له ولاية لا كبرى ولا صغرى لانه مملوك، ولكن قيل في ذلك عدة اجوبة، اما هذا على سبيل المثال فرض المثال الصعب، او انه كان عبدا قبل ان يتولى، كان عبدا ثم وافق، او انه له ولاية صغرى باذن سيده على بعض الاماكن. في كل هذه الاحوال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وان كان المتأمر عبدا حبشيا. وايضا جاء في حديث ابن عباس ايضا في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا الحديث قلنا زمان أيام أمن الدولة وأيام الشرطة وأيام الدولة مثلا قائمة، قلنا لأن هذا هو الدين، ونقوله الآن بعد ذلك، وسنقوله أيضا كائنا ما كان المتولي، لأن هذا هو ديننا لا نحابي فيه أحدا كائنا من كان. من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. لأنه قد جاء في الحديث الذي صحيح مسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذا اجتمع الناس على أمير أو على رئيس أو على حاكم مسلم لا يجوز لأحد أن يخالفهم أو أن يخرج عليهم على جماعة المسلمين، ويجب عليه السمع والطاعة في المعروف. السمع والطاعة في المعروف. قال فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ثم أيضا ذكر في الرواية الأخرى عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن هذا هو محل العقد والميثاق بين الرئيس والمرؤوسين، بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكومين، السمع والطاعة على المعروف كما جاء في آخر الحديث الثاني إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، هذا العقد الذي يكون بين الأمير وبين الرعية على الطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحافظ ابن حجر في الشرح يتكلم في مسألة دقيقة وهي تكلم فيها سريعا في هذا الموطن، يقول: وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة، احنا قلنا العبد لا يكون لا خليفة ولا أميرا ولا إماما، طبعا الخلافة العظمى هذه الأصل فيها أنها تكون من قريش لحديث الأئمة من قريش، فبالأحرى إذا كان الأئمة من قريش دون غيرهم فالأحرى أن العبد لا يصل إلى الإمامة الكبرى، لكن لو حصل أن العبد تغلب القوة عنده جيش وعنده سلاح وعنده مال وعنده أعوان، فتغلب عبد حبشي أو غير حبشي بالقوة بالشوكة وملك الإمرة على المسلمين، يقول حافظ ابن حجر: وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب، يعني تجب الطاعة والسمع والطاعة لهذا العبد المتغلب الذي تغلب على الناس بالشوكة أو بالسلاح أو بالأعوان أو بغير ذلك. قل: فأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة يعني قوة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة، الفتنة التي تقع في الدماء وفي الأعراض وفي الأموال والفوضى كما حصل في بلادنا في الأشهر الماضية، فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره. هذا الباب باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ننتقل من هنا من فتح الباري إلى تعليق الشيخ صالح علي الشيخ على مسائل الجاهلية، على كتاب مسائل الجاهلية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسألة الثالثة: من صفات أهل الجاهلية أن عندهم مخالفة ولي الأمر وعدم انقياد له فضيلة. عند أهل الجاهلية من الفضائل والمزايا والمحاسن أنهم لا ينقادون لولي الأمر للأمير، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. يعني أهل الجاهلية يقولون: كيف يطيع الإنسان واحدا مثله ويأتمر بأمر إنسان مثله؟ يأنفون ويتكبرون أن الشخص يكون فوقه إنسان مثله يأتمر بأمره، فلذلك كانوا لا يأتمرون ولا يقبلون إمرة غيرهم، كانت تحصل لذلك بينهم نزاعات كثيرة. يقول: فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، كان أمر بالسمع والطاعة للولاة وإن جاروا وإن ظلموا. وكما قلنا سابقا هذه مسألة موجودة في كتب العقائد، مبثوثة في كتب العقائد، قلنا هذا في 25 يناير وفي أحداث يناير وفي بعد ذلك، أن هذه مسألة ليست جديدة ولكن نحن نبينها للناس ونفردها للناس، أن الشريعة جاءت بالأمر بالصبر على جور الولاة. إذا قلنا جور الولاة ظلم الولاة، إذن هذا معنى الكلام في أئمة الجور وأئمة الظلم وليس الكلام في أئمة العدل، لأن أئمة العدل الأمر فيها منتهي. هذا الكلام لم يأتي اسمع وأطع في أئمة العدل، أئمة العدل خلاص الناس تتفق عليهم وتسمع وتطيع وتنبسط الناس، لكن هذا الكلام في أئمة الجور والظلم الذين يأخذون أموال الناس وحقوق الناس ويمنعون حقوقهم. قال الشيخ الإمام المجدد: وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، يعني أمر مع السمع والطاعة بالنصيحة للولاة. بأي نوع من أنواع النصيحة تستطيع أن تنصح الرئيس مباشرة؟ تفعل بالرسالة، رسالة الجوال، طريق الفاكس، عن طريق إبلاغ شخص غير ذلك. ثم قال الإمام المجدد: وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد، يعني كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة مرات وكرات في الأحاديث المتعددة. لماذا؟ لأهميتها. غلظ في ذلك وأبدى وأعاد في الأحاديث وفي النصيحة وفي الكلام الأنصار والغير الأنصار. يقول: هذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم يقول الإمام المجدد: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث، اللي هي التوحيد والاعتصام وطرد مناصحة ولاة الأمور والسمع والطاعة أو بعضها. الشيخ صالح آل الشيخ يعتبر حفيد بعيد من الإمام المجدد، يقول ممكن نختصر كلامه، يقول رحم الله الشيخ: لم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا لسبب الإخلال بهذه الثلاثة أو بعضها. هذه الثالثة هي أهل الجاهلية، هذه الثالثة أهل الجاهلية كانوا فوضى لا يقرون بولاية لأحد ولا يرضون بذلك، لأنهم يعتقدون أن الطاعة لبشر مثلهم ذل ومهانة، ويعتبرون عدم الطاعة دليل العزة والكرامة والرفعة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر بطاعة ولاة الأمر، يعني المسلمين، في غير المعصية، وأمر بطاعتهم في المعروف، وألا يخرج عليهم، وألا يفرق الناس من حولهم. ولهذا كان أول من خالف هذا الأصل الخوارج، أو تقول كان أول من خالف هذا الأصل الخوارج، حيث إنهم خرجوا عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بآراء اجتهدوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة فقال: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. من الذي سيضرب الظهر ويأخذ المال إلا أئمة الجور والظلم؟ وقالوا في الحديث الآخر له: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وقال أيضا: إنه يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر يقول الشيخ: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله براءة. ثم قال مسألة مهمة جدا انتبه لها: فما دام أن الولاية يصح عليها اسم الإسلام، يعني هذا الوالي هذا مسلم ما زال في دائرة الإسلام، يقول الشيخ صالح علي الشيخ في شرح مسائل الجاهلية: فما دام أن الولاية يصح عليها اسم الإسلام ولم تنتقل عنه إلى الكفر، ولم يحكم بردتها فالطاعة والسمع واجبان. مرة ثانية يقول: فما دام أن الولاية يصح عليها اسم الإسلام، الوالي لا زال في دائرة الإسلام والحاكم أو الرئيس ولم تنتقد عنه الكفر ولم يحكم بردتها، لم يحكم أحد من أهل العلم بردته، فالطاعة والسمع واجبان وتجميع الناس حولها ما دام اسم الإسلام باقيا واجب، لأنه ما يحصل للناس، لماذا؟ ما الفائدة؟ ما يحصل للناس من الاجتماع ولو كان هناك نقص في بعض أمور الدين فإنه ما يحصل من الاجتماع أضعاف وأضعاف ما يحصل من المصلحة مع الفرقة. هذا الكلام قلناه الآن وكررناه، لماذا؟ لأن بعض الناس للأسف الشديد اخترعوا لقبا جديدا، ما يعرف بالولاية الشرعية والولاية غير الشرعية، يقولون هل الوالي شرعي أم غير شرعي، واخترعوا هذه الكلمة المبتدعة التي ليست بموجودة في كتب أهل العلم، بل هي كلمة الغرض منها التلبيس على الناس وعلى المسلمين، كما اخترع الأشاعرة بدعة الكلام النفسي، وكما اخترعوا بدعة الرؤية القلبية والرؤية العلمية، وكما اخترعت المعتزلة المنزلة بين المنزلتين إلى غير ذلك. كلمات يخترعونها ليهربوا من الحق ويوقعوا الناس بالشك والريب. ما قرأناه الآن من كلام الشيخ أن الشخص أو الوالي أو الحاكم سواء الموجود أو الآتي أو السابق أو الذي سيأتي بعد ذلك، طالما يدين بدين الإسلام ولم يحكم بردته فإنه حكمه معتبر وولايته معتبرة وصحيحة، ويجب له الدينون بالسمع والطاعة في المعروف. أما بدعة أن هذا الوالي ليس بوالي شرعي الذي اخترعها أتباع حزب النور ومن صنع لهم هذا الكلام، وأنه لما اخترناه ليكون بمثابة رئيس لشركة أو لمؤسسة، هذا كلام فاضي ومصادم للشريعة وكلام باطل، ويجب على من يتكلم بهذا الكلام أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع عن هذا التلبيس. فهذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم وليس بموجود في كتب أهل العلم، لكن هذا الكلام مقتضى أشياء أخرى من ضمنها تمرير البيعات الداخلية في تلك الجماعات، لأن كما سنأخذ الآن في الباب الثالث عند البخاري الآن أن البيعة لا تصح لأحد إلا للرئيس فقط ولولي الأمر وللحاكم، ولا يجوز عقد بيعات أخرى دونه، بيعات على الإسلام، بيع على الجهاد، بيع على السمع والطاعة، وإن كانوا يسمونها معاهدات لأن البيعة هي هي المعاهدة، كما سنأخذ ذلك في حديث عبادة إن شاء الله جل وعلا. البيعة هي المعاقدة وهي المعاهدة. فالقصد من هذا الكلام تبرير وتمرير البيعات الداخلية للمرشد، سواء هذا الإخوان المسلمين أو لغير المرشد في الأحزاب الأخرى السلفية والتكفيرية كجماعة التكفير، وما أدري الجماعة الإسلامية في الغالب سيكون عندها كذلك بيعة ونحو ذلك. فهذا الكلام تبرير لذلك الأمر، لأنهم إذا قالوا أن هذا الرئيس أو ذاك له ولاية صحيحة وبيعة صحيحة فإنه عندئذ تنتقد بيعاتهم، وإن شئت قل بيعاتهم على الجمع، وينهدم ما أسسوه. إذا ما قرأته الآن من كلام الشيخ صالح على الشيخ في شرح مسائل الجاهلية واضح أن الولاية ما دام اسم الإسلام على الوالي أو الرئيس أو الحاكم ولم يحكم برثته فإن الطاعة السمع والطاعة له واجبان لا إشكال في ذلك، ولكن كما قلت الإشكال لمن يريدون أهدافا أخرى. ثم يتطرق الشيخ إلى بعض الأشياء، نتركها لننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، مسألة البيعة. صحيح البخاري في صفحة في فتح 206 أخذ البخاري رحمه الله تعالى بابا كيف يبايع الإمام الناس، كيف يبايع الإمام الناس. وهذا الباب قال الحافظ ابن حجر قبل أن أذكر الأحاديث كيف يبايع الإمام الناس، المراد بالكيفية الصيغة القولية لا الفعلية، لأن في صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة الفعلية هي المصافحة والوضع اليد في اليد لأهل الحل والعقد، يبيعون الرئيس أو الحاكم وباقي الناس لهم تبع، لكن هو يريد الآن يتكلم على البيعة القولية. فيقول ما ذكره البخاري من الأحاديث فيه ستة أنواع: البيع على السمع والطاعة، البيع على الهجرة والجهاد، على الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت، وعلى بيعة النساء، وعلى الإسلام. هذه عدة أنواع، فسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في حديث أو بعد. إذن المبايعة تكون على هذه الأمور: السمع والطاعة يعني بالمعروف، الهجرة إذا كان في هجرة في ذلك الوقت، على الجهاد في سبيل الله، على الصبر أمام العدو، على بيعة النساء سيأتينا حديث عبادة، وعلى الإسلام. البخاري ذكر في عدة أحاديث من حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنطق والمكرة، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه عدة أشياء بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يوم الخندق قال الصحابة عندما كانوا يحفرون الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. إذن هذه بيع على الجهاد نوع آخر. ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. أكيد من سمع والطاعة، لأن التكاليف في الشريعة منوطة بالقدرة. وعبد الله بن عمر بن الخطاب عندما اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب إليه، لأنه لم يبايع أحدا، لم يبايع لا ابن الزبير ولا عبد الملك إلا بعد أن استقر الناس واجتمع الناس على عبد الملك. كتب عليه بعد ذلك: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع. إذن المبايع يبايع الرئيس أو الحاكم أو الأمير على سنة الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطاع. يقول: وإن بني قد أقروا بمثل ذلك، يعني أولاد عبد الله بن عمر بن الخطاب. وذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني، يعني قال لي قل فيما استطعت. قال والنصح لكل مسلم، يعني جرير بايعه على النصح لكل مسلم. جاء في مبايعة عثمان رضي الله عنه وارضاه لعبد الرحمن بن عوف قال أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين. كان هذا كان شرط لعبد الرحمن بن عوف أن يبايع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة أبي بكر وعمر، فالتزم عثمان بذلك فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار أمراء الأجناد. إذن هذه البيعة، البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع الإنسان، على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، على التزام كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهدي الراشدين وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. هذه البيعة هي التي ينبغي ويجب على الأمير المسلم والرئيس المسلم والحاكم المسلم أن يدعو الناس إليها، ويجب على الناس أن يبايعوه عليها. هناك بعد ذكر هذه الأبواب في صحيح البخاري وبعد ذكر هذه القواعد والتنبيهات التي أظنها الآن أصبحت عندكم واضحة في هذه المسائل الثلاثة ذكرتها، قضية التحذير التحذير من الحرص على كرم الإمارة، القضية الثانية وجوب السمع والطاعة للرئيس المسلم في المعروف، الثالثة قضية البيعة كيف تكون وعلى أي شيء تكون. هناك عدة أمور ينبغي أن ننبه عليها حدثت وتحدث وبعضها لا زال يحدث حتى لا نتكلم عليها بعد ذلك في دروس أخرى. التنبيه الأول، لا يجوز القسم على معصية الله جل وعلا، لا يجوز للإنسان أن يقسم على معصية، ومن ذلك القسم على احترام الدستور والقانون، لأن الدستور والقانون وضعيان من وضع البشر، وهي قوانين جاهلية في أكثرها إلا الأمور المعروفة في النكاح والمواريث ونحوهما، أما غالب الدستور فهو دستور وضعي. لا يجوز القسم على احترامه سواء من الرئيس أو مجلس الشعب أو النواب أو مجلس الشورى، وأهل العلم مختلفون في قسم المعصية، هل يلزم فيه كفارة يمين أم لا يلزم فيه كفارة اليمين. ثانيا من التنبيهات، الإسلام بريء من الديمقراطية، الإسلام بريء من الديمقراطية لما ذكرنا لكم كثيرا أن الديمقراطية معناها حكم الشعب للشعب للشعب، وإن شئت أن تقول حكم الشعب لنفسه بنفسه. هذه أشياء بدهيات يعرفها أي طالب يدخل المدارس العادية في بلادنا، فما يلبسه بعض الناس من وجود ديمقراطية إسلامية هذا تلبيس الحق بالباطل، ومثله أن تقول يوجد ربا إسلامي، رقص إسلامي، زنا إسلامي، خمر إسلامي، وقف على ذلك. فهؤلاء الملبسون يتقوا الله جل وعلا والاعتراف بالحق فضيلة. فالديمقراطية لا تجتمع مع الإسلام، بل قال قائلهم فيما ذكرنا لكم في هذا المكان وقرأناه من كتبهم أن هذه الديمقراطية وثنية، وقال الآخر أنها كصنم العجوة إذا احتاج إليها المشرك أكله، ولكن بعدما جاءت الثورة وعندهم الثورة تعتبر كأصل من أصول الدين بل كأصل من أصول الفقه. قلنا الأصل الأول الكتاب السنة الإجماع القياس الصحيح، الخامس عندهم الثورة لأنه بهذا الأصل يحللون ويحرمون للأسف الشديد. بهذا الأصل الذي أصلوه حرموا أمورا وأحلوا أمورا كانوا يعتقدون حرمتها من قبل، فكفى تلبيس. من غير الممكن أن يكون الشيء في سنة ونصف الذي كان حراما طيلة عمره يصبح حلالا، فلا تلتبس عليكم هذه المسألة من الملبسين. ليس هناك شيء اسمه ديمقراطية إسلامية، وإن موهوا ولبسوا بما موهوا ولبسوا. أذكر باختصار الشرعية، الشرعية في الشريعة، لا شرعية إلا لشريعة الإسلام، لا شرعية إلا لحكم الله جل وعلا، لا شرعية إلا لوحي الله جل وعلا المطهر، لا شرعية لميدان التحرير الذي أقرب أن يقال عنه ميدان التهريس، لا شرعية للثوار، إنما الشرعية في حكم الله جل وعلا. وربنا يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى ولا يشرك في حكم أحدا. والذين يأخذون شرعيتهم من التحرير هم الذين يسقطهم التحرير أيضا، كما حصل مع رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي حملوه فوق الأفتاء وقال أنا أخذت شرعيتي من التحرير. وذكرنا هذه المسألة في هذا المكان في وقتها، ثم أسقطوه أيضا من نفس المكان. فالصواب أنه لا شرعية إلا الحكم جل وعلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هذه من الكلمات الشنعاء التي يجب وينبغي أن ننتبه لها. هؤلاء الثوار الذين في التحرير الذين يجمعهم أو يجتمعون من كل حلب وصوت، وفيهم من كل ما هب ودب، فيهم المغني وفيهم الفنان وفيهم العلماني والليبراري وفيهم البنت والولد والنصراني والمسلم والذي يشرب المخدرات وغير ذلك، هؤلاء لا اعتبار بهم في الشريعة الإسلامية. الاعتبار في الشريعة لأهل الحل والعقل الذين يجنون الأمور بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما فعل عمر بن الخطاب قبيل موته جعل الأمر في ستة، في ستة من أهل الشورى، وبرر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، مات وهو عنهم راض وليس من أهل الكلام الفاضي والنعرات والكلمات الجوفاء أو من أهل الطبل والزمر أو نحو ذلك، فإن هؤلاء ليس لهم أي قرار في الأمة الإسلامية. من الكلمات المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها ما شاع عن كثير عند كثير من المسؤولين من قولهم الناس على نحن من الناس على مسافة واحدة. هذا الكلام خطأ ممن قاله فعلا ما كان، لأن الله جل وعلا في شرع المطهر أمر بأن ننزل الناس منازلهم، وقال تعالى في محكم كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني كيف أكون أنا على مسافة واحدة من المجرمين ومن المسلمين. وقال تعالى وليس الذكر كالأنثى، كيف أكون على مسافة واحدة من الأنثى والذكر، إذن أعطيها حقوق الذكر وأسويها في الميراث وفي الدية وأجعل القوامة وغير ذلك. إذن هذه الكلمة من الكلمات الخاطئة التي تذكر ونسمعها على ألسنة بعض المسؤولين من قبل ومن بعد، الناس في الشريعة ليسوا على مسافة واحدة، وإنما جاء في الحديث أنزلوا الناس منازلهم. كذلك المجرمون ليسوا كالمسلمين، الفساق ليسوا كالأبرار، وقس على ذلك. بعد ذلك نقول للذين فرحوا، ونحن ينبغي أن نفرح معهم، أن ربما تهدأ الأوضاع في مصر وتفرغ الناس لعبادة الله جل وعلا والدعوة إلى الله جل وعلا، نأمل هذا ونرجوه من كل قلوبنا، وندعو للرئيس بأن يوفق الله جل وعلا وأن يسدده، وأن يسدده أول شيء في تطبيق الشريعة الإسلامية كما وعد. ندعو له بالتوفيق والسداد، وأن يبدأ أول خطوة من اعتبارا من الغد الذي هو اليوم الأول يعتبر بتطبيق والدعوة إلى تطبيق شرع الله جل وعلا، لأن تطبيق شرع الله جل وعلا واجب من الواجبات، ليس هو محل اختيار أفعل أو لا أفعل، يقوم الإنسان بما استطاع في ذلك، والله جل وعلا يوفق إلى الحق والصواب من علم صدقه وإخلاصه. النجاح لهذه الأمة المصرية الآن التي نترقبه جميعا لابد أن يمر بأسباب، لأن الله جل وعلا بسنته القدرية والشرعية أن جعل للنجاح أسبابا وللفشل أسبابا. من غير الممكن وغير المعقول أن تبني بناء كبيرا وتضع تحته أسباب الهدم، كان يبني إنسان نفسه عمارة ويضع تحتها قنبلة أو ديناميت، هذا لا يعقل ولا يجيزه العقلاء. فالأوضاع التي نحن فيها نحن نأمل أن نتجاوز هذه المرحلة بكل سلبياتها وبكل صعوباتها، لكن لابد للنجاح وللحصول على هذا الفوز من أسباب ووسائل. من ضمن تلك الأسباب التي أذكرها ربما أختصر فيها، أولا الاعتصام بحبل الله جل وعلا، الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، ينبغي على الأمة جميعا أن تعتصم. وكلمة تعتصم ربنا جل وعلا لم يتركها كذا، وإنما قيدها قال واعتصموا بحبل الله، وحبل الله والقرآن أو الإسلام على أقوال المفسرين، وأول ذلك كما قلت تطبيق شرع الله جل وعلا المطهر، كما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الثاني من أسباب النجاح الابتعاد عن الفرقة، الابتعاد عن الفرقة، وأول ما يزرع تلك الفرقة ويزكيها هذه الأحزاب التي تخرج يوما بعد يوم، خرجت ولا زالت تخرج، يجب الابتعاد عن هذه الحزبيات المقيتة التي يكون فيها الولاء والبراء للحزب، ولا يكون فيها الولاء لله والبراء من أعداء الله جل وعلا. ثالثا من أسباب النجاح ترك منابذة ولاة الأمور بأي نوع من أنواع المنابذة، وهذا الكلام أول من يدخل فيه المعتصمون في التحرير أو ثوار التحرير، لأن الواضح مما يقرأ أن هؤلاء إذا لم يعجبهم شيء في قرارات الرئيس أو الحكومة أنهم سيلجؤون مباشرة إلى الاعتصام وإلى التحرير وإلى المظاهرة وتعود الكرة من جديد، لأنه من المتوقع أن لا ليس كل القرارات ستعجبهم أكيد، لابد أن هناك شيء من القرارات سيكون مخالفا لهم وسيكون عن غير رغبتهم أو غير هواهم، فأول ما سيصنعونه هو الخروج إلى التحرير وإلى ميزان الجرح والتعديل كما أطلق عليه البعض ذلك الاسم، وهو أولى أن أطلق عليه بميزان التهريج والفوضى. رابعا، وإن شئت أن تجعله من الثالث، ترك منابذة ولاة الأمور بترك المظاهرات. يجب ترك المظاهرات سواء المظاهرات العامة أو المظاهرات الخاصة. نقبل بعد الأذان. الله ذكرنا بأن الله جل وعلا حكمته أن جعل للنجاح أسبابا، كما أن للفشل أسبابا كذلك. وذكرنا بعض تلك الأسباب، ومن أسباب النجاح والسعادة والتوفيق والسداد ترك منابذة ولاة الأمور بأي نوع من أنواع المنابذة. ومن هدي السلف ومن طريقة السلف الصالح الدعاء لولي الأمر بالصلاح والتوفيق، وكما جاء عن ابن احمد وقبله عياض او فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. لان بصلاح السلاطين والامراء والرؤساء يحصل هناك استقرار البلدان، ويبتعد الناس عن الفرقة والحروب وسفك الدماء وهتك الاعراض، ويأمن الناس في أبدانهم وبدانهم. وهذا هدي من السلف الصالح مستقر وواضح في دار السنة، ومعروف ومنصوص عليه في كتب السنة الجماعة. أن الإنسان لو عرف أن له دعوة صالحة لسأل الله جل وعلا بهذه الدعوة أن يوفق سلطان المسلمين لما يحب ويرضى، فإن هذا التوفيق سيعود نفعه على كل المسلمين. فمن أجل ذلك يجب على الذين ينتهجون منهج الثورة والثوار ويزعمون أن هذه طريقة حديثة في التغيير وأنها حق مكفول لهم، نقول هذا الحق باطل في الشريعة. وإذا أمر الأمير والرئيس به فقد أمر بمعصية فلا يطاع في معصية. يعني إذا أذن الرئيس للناس بأن يتظاهروا عليه نقول هذا أمر المعصية ولا يجوز طاعته بذلك، لأن المظاهرة ضد الاتفاق وضد الطاعة. المظاهرة والتظاهر ضد الائتلاف وضد السمع وضد الطاعة، والقاعد أن الأمير إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية إنما يطاع في المعروف. فهذه النصيحة نهديها من القلب في الحقيقة للذين لا زالت أحلام الثورات تدور في أذهانهم، وأرهقوا الأمة الإسلامية بثوراتهم، وأرهقوا المسلمين بسفك الدماء، وأرهقوا المسلمات بهدك الأعراض، وأرهقوا بلاد الإسلام بذهاب الثروات. لا زالوا يجندنون حول هذه الكلمة الثورة والمظاهرات، هذه وسائل باطلة في تغيير المنكر. وسبق أن ذكرنا لكم في عدة محاضرات الأدلة على بطلان ذلك من النصوص ومن كلام أهل العلم، وكذلك مسألة الاعتصامات داخلة في الخروج على الحاكم وعلى ولي الأمر. لا يجوز أيضا الاعتصامات سواء من فئوية لفئة معينة أم لغير ذلك. كذلك لا يجوز الإضرابات عن العمل التي تعطل مصالح المسلمين، سواء كان ذلك بطريق العموم او بطريق الخصوص، فضلا على انه لا يجوز الانقلابات ايا كان نوعها. هذه الامور اذا لم نستبعدها من مجتمعنا الحالي فان اسباب النجاح والتوفيق ستكون بعيدة، واحتمالات الخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه يكون بعيدا اذا ظللنا على هذا الاعتقاد. واذا حملنا مشاعر الثورات والاعتصامات والمظاهرات والانقلابات والاضطرابات فاننا كالذي يبني بناء ويضع تحته الديناميت والمدمرات والقنابل. والسلف كانوا يقولون يهدم مصر ويبني قصرا، يعني واحد يهدم بلدة كاملة وفي الأخير يبني قصر في أطراف البلدة، هدم مصر وبنى قصرا. رابعا ينبغي الأخذ بالأمر بالرفق في الأمور كلها، ينبغي أن نأخذ بالرفق في كل أمورنا في وضع الدولة الذي نحن فيه، ينبغي في التغيير بالرفق، فإن الرفق كما جاء في الحديث لا يكون في شيء إلا زانه، والعنف لا يكون في شيء إلا شانه، وكما جاء في الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. خامسا يجب نبذ أي بيعة من بيعات الجماعات الإسلامية لغير الرئيس المنتخب أو الرئيس المتولي على الشعب، يجب نبذ أي بيعة أخرى، وأي بيعة لغير الرئيس فهي بيعة باطلة، فهي بيعة باطلة، يجب نبذ تلك البيعات التي كما قلنا الغرض منها إقامة دولة بل دول داخل دولة. وهذا الذي عليه الآن عدد من الجماعات الإسلامية التي ذكرتها لكم قبل قليل. السادس، ينبغي إعطاء الآخرين فرصة للعمل والبناء. ينبغي إعطاء الرئيس الحكومة التي تنتخب والهيئة الرئاسية المجلس الرئاسي وغير ذلك فرصة للبناء والعمل، ولا ينبغي أن نقف عند كل سنتيمتر وجزئية لنهدم أي عمل قابل للقيام أو سيقوم. ومن العجائب أن بعض أصحاب الإنترنت صمموا موقعا للمراقبة، مراقبة أداء الرئيس بشكل يومي. وأنا أقول لو جاءهم عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز لن يستطيع أن يلبي طلباتهم ولا يقضي لهم حوائجهم، لأنهم ليسوا آلهة. لا يستطيع الرئيس أن يقول شيء كن فيكون، إنما الله جل وعلا العزيز الجبار هو الذي يقول ذلك. أما الرئيس والحكومة معه فهم بشر من البشر، لا يقدرون إلا على ما يقدر عليه البشر. فأستغرب من هؤلاء الذين ينفقون بالترمومتر ليقيسوا الأداء بصفة يومية. لا نقول هؤلاء يريدون رئيسا من كوكب آخر، بل يريدون الكوكب الآخر ينتقل إليهم. سابعا، إعلاننا أن يجب علينا جميعا السمع والطاعة للرئيس لا يمنع ولا يمنعنا أن نحذر من أخطاء الجماعات أيما كانت، سواء كانت جماعة الإخوان أم غير جماعة الإخوان، لأن الذب عن الدين فريضة شرعية، والرد على المخالف أصل من أصول الدين. فلا يمنعنا في أي وقت من الأوقات أن نبين أخطاء المخالف بالحكمة والموعظة الحسنة، سواء كانت تلك الأخطاء في العقيدة أم في العبادة، في البدع أو في المعاملات أو في غير ذلك. وكما قال شيخ الإسلام تيمية وينقل عنه يحيى بن يحيى أن الذب عن السنة أعظم من الجهاد، لأنه سيأتينا في حديث معاذ في حديث عبادة بن الصامت أن الحديث فيه الحفاظ على الضروريات الخمس، وأول هذه الضروريات الحفاظ على الدين والحفاظ على العقيدة. فيجب علينا الحفاظ على العقيدة والذب عنها مع أي رئيس وتحت أي مسمى للدولة وفي أي ظرف من الظروف، لأن الذب عن العقيدة والذب عن الشريعة واجب من واجبات، إذا تركناه ضاعت الشريعة. الضروريات الخمس على رأسها الحفاظ على الدين، وأول شيء في الحفاظ على الدين الحفاظ على العقيدة. الحفاظ على الدين أهم من الحفاظ على الأوطان، الحفاظ على الدين أهم من الحفاظ على الأموال، وأهم من الحفاظ على الأنفس، فإن الأنفس يبذلها المجاهدون لنشر كلمة التوحيد ولنشر الإسلام ولنشر العقيدة الإسلامية في ربوع الأرض. يبذلون مهجهم وأرواحهم وأبدانهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل نشر كلمة التوحيد. فنحن لا يهمنا أو في يوم من الأيام لن نفتأ ولن نتلكأ على أن نذب عن الشريعة وعن العقيدة وعن التنبيه على أخطاء الجماعات الأخرى بالبرهان الساطع والدليل النافع كأنما كانت، لأن التلبيس على الناس في عقائدهم وفي عباداتهم مدعاة لضياع الدين. والأخطاء التي ترتكبها بعض الجماعات خاصة في المعتقد تقف على كثير من الناس ولا يفهمونها ولا يفهمونها ولا يستطيعون التمييز فيها. وكما ترون سورة البقرة في أولها 5 آيات تتكلم عن صفات المؤمنين و3 آيات تتكلم عن صفات الكفار، والآيات الأخرى 13 آية تتكلم عن المنافقين وبيان حالهم. لماذا؟ لأن الذي يلبس الحق بالباطل حاله وخفاء حاله أشد من الكافر الظاهر والمعلن بكفره. فالجماعات التي تثقل على العقيدة الإسلامية البدع في الاعتقاد او تدخل على العمل البدع في العمل كالصوفية وغيرهم، اذا ترك لهم الحبل على الغارب يضخون من اعتقاداتهم الباطلة في العقيدة والشريعة ما شاءوا، وترك بيان ذلك اندثرت العقيدة وانمحت الشريعة وانتلث الحق بالباطل وضاع الدين عندئذ. فلا يمنعنا تولي رئيس للرئاسة كائن ما كان من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان بطلان عقائد أهل البدع والرد عليهم، ذلك حفاظا للملة ونصحا للأمة ودرءا للفتنة، بشرط أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الرئيس لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجعل بلدنا مصر في كنفه وأمانه، وأن يرد عنها كيد الكائدين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.